بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومن حروف الخفض حروف القسم. من للتبعيض حروف الخفض التي تقدم ذكر بعضها وذكر أشهرها حروف القسم. حروف القسم من حروف الجر، وأفردها المصنف ليعلم أن القسم لا يتأتى إلا بها وهي ثلاثة: الواو والباء والتاء. وإنما بدأ بالواو وإن كان الأصل الباء لكثرة استعمالها، وسميت حروف القسم حروف القسم لدخولها على المقسم به. قال: وهي أي حروف القسم، والقسم بمعنى اليمين، ثلاثة أحرف، وهذا بالتتبع والاستقراء. وذكر بعضهم أن القسم سمي يمينا لأن العرب كانوا إذا تحالفوا وضع كل واحد منهم يده اليمنى على يمنى الآخر. الأول الواو، أي من حروف القسم الثلاثة الواو، وهي أي الواو لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، خرج الضمير، نحو والله، ونحو والطور، وكتاب مسطور. فالواو حرف قسم وجر، والطور اسم مقسم به مجرور بالواو، شاهدنا الطور. فالطور اسم لأنه مجرور، ولأنه دخل عليه حرف القسم الواو وفيه الألف واللام، ونحو والتين والزيتون وطور سينين. والتين الواو واو القسم، وهو من حروف الخفض، والتين اسم لدخول حرف الخفض عليه وللخفض وللألف واللام. قال: والثاني الباء. بعض الشراح قال إن ابن آج الروم رحمه الله تعالى ذكر الباء في حروف الخفض ثم ذكرها في حروف القسم، فقالوا هذا تكرار، وأجاب البعض بأنه كررها إشارة إلى أنها تكون حرف خفض فقط وحرف جر وقسم أيضا. وأجاب آخرون بأن بعض النسخ بحذفها استغناء عنها بتقدمها في حروف الخفض، والأمر سهل، ولا تختص بلفظ دون لفظ، لأنها تدخل على الاسم الظاهر وعلى الضمير، بل تدخل على الاسم الظاهر نحو بالله لأجتهدن، وعلى الضمير نحو بك لأضربن، أي بك يا الله لأضربن الكسولة. المهم أن تعلم في درسنا هذا علامات الاسم، وأنك متى ما وجدت هذه العلامات دخلت على كلمة عرفت أنها اسم، أو أن هذه الكلمة تقبل هذه العلامات أو شيئا منها. قد يشكل على البعض الاسم الظاهر الضمير، فدعه، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وطالب العلم في تحصيله في بدء ذلك قد يشكل عليه وتشكل عليه بعض الكلمات وبعض المسائل، لكن الأصل في تحصيل العلم هو التركيز على الدرس. فدرسنا علامات الاسم، وذكر ابن آج الروم رحمه الله تعالى أربع علامات. متى ما رأيت هذه العلامات أو واحدا منها دخل على الكلمة أو هذه الكلمة تقبل علامة أو أكثر، عرفت أن هذه الكلمة اسم. هذا هو صلب درسنا، من فهمه فقد فهم الدرس. فابن آج الروم رحمه الله تعالى قال: فالاسم يعرف بالخفض، فإذا رأيت الكلمة مخفوضة وهذا في الأصل فاعلم أنها اسم، وبالتنوين، فالكلمة إذا رأيتها منونة علمت أنها اسم، وأل التي للتعريف إذا دخلت على الكلمة الألف واللام أو قبلت الدخول عرفت أن هذه الكلمة اسم. حروف الخفض إذا رأيت هذه الحروف دخلت على كلمة فخفضتها دل على أنها اسم، واضح؟ فلا تشكل عليك بعض العبارات يدخل على الظاهر يدخل على المضمر إلى غير ذلك، هذا يأتي شيئا فشيئا إن شاء الله تعالى. فإذا فهمت موضوع درسنا وغدا تفهم الذي بعده وهكذا، العلم يكمل بعضه بعضا، يكمل بعضه بعضا، فاليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. بعض طلبة العلم يكون ضعيف الهمة فيشكل عليه مثلا وتشكل بعض العبارات أو بعض المسائل، ترى أنه يترك الفن ويقول لا إلى النحو جئتكم لا ولا فيه أرغب. لما؟ لأنه استشكل كلمة أو تعريفا، دعه اتركه مع بذل الجهد لفهمه، ولم تفهم انظر شيخك انظر زميلك يعينك بإذن الله تعالى على الفهم مع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار، وأن تدعو الله أن يفتح الله سبحانه كما فتح على غيرك. وهكذا يأتي الدرس الآخر نأخذ علامات الفعل ثم علامات الحرف ثم الإعراب ثم ما ينوب على هذه العلامات، فترى ما ننتهي بإذن الله تعالى من هذه الرسالة وهذا الشرح إلا وقد اجتمع عندك من الخير العظيم في هذه المادة ما الله به عليم، وما كان عطاء ربك محظورا. قال والثالث التاء ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة. التاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة فقط، فلا يقال تالرحمن إلا في الشذوذ، فتقول تالله لأكيدن أصنامكم، موطن الشاهد وتالله. قال رحمه الله تعالى علامات الفعل. العلامات جمع علامة، وهي الأمارة والفعل الذي تقدم ذكره، فالألف واللام للعهد الذهني، وهذه العلامات منها ما يكون في أول الفعل ومنها ما يكون في آخره. قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. وأقول يتميز الفعل عن أخويه الاسم والحرف بأربع علامات. معرفتك لهذه العلامات تستفيد منه تمييز الفعل عن الاسم والحرف، لأن هذه العلامات تميز الفعل عن الاسم والحرف، فقال بأربع علامات. هذه العلامات هي بعض العلامات، وإلا فعلامات الفعل كثيرة تقارب 16 علامة. ذكر ابن آج الروم رحمه الله تعالى أربعة منها وهي أشهرها وأسهلها للطالب المبتدئ في علم النحو. متى وجدت فيه واحدة منها، جدت في الفعل واحدة منها أو رأيت أنه يقبلها، أدخلت هذه العلامة عليه فقبلها، عرفت أنه فعل. الأولى قد، والمراد بقد أي الحرفية، لأنها المفهومة عند الإطلاق، فأخرجنا الإسمية التي بمعنى كفى كقولهم قد زيد درهم بمعنى كفى، إذن قدها هنا الحرفية. قال فتدخل على نوعين من الفعل، أي أنه حرف مشترك بين الماضي والمضارع، وهما الماضي والمضارع. أخذ العلماء ذلك من التتبع والاستقراء لكلام العرب في هذه المادة قد، فرأوها أي الحرفية تدخل على فعلين، الفعل المضارع والفعل الماضي. قال فإذا دخلت على الفعل الماضي الذي تقدم تعريفه ما دل على حدث وقع قبل زمان التكلم، دلت على أحد معنيين، ذلك بالتتبع والاستقراء. قد هذا إذا دخلت على الفعل الماضي دلت على معنيين، وهما التحقيق والتقريب. التحقيق أي تحقيق وقوع الفعل، والتقريب أي تقريب وقوع الفعل. فمثال دلالتها على التحقيق، على تحقيق وقوع الفعل، قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، شاهدنا قد أفلح، أي فلح المؤمنين محقق. وإعرابها حرف تحقيق لا محل له من الإعراب. فقدها هنا دخلت على الفعل الماضي قد أفلح، فدلت على التحقيق، أن فلاح المؤمنين محقق وحقيقي. وقوله جل شأنه لقد رضي الله عن المؤمنين، الشاهد لقد رضي، فقد رضي. قدها هنا حرفية دخلت على الفعل الماضي رضي فأفادت التحقيق. وقولنا قد حضر محمد، قد حضر. وقولنا قد سافر خالد كما تقدم معنا. ومثال دلالتها على التقريب، تقريب وقوع الفعل، أن هذا الفعل قريب حصوله ووقوعه، قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الشاهد قد قامت هنا، أي قرب قيامها، وقيامها بتكبير الإمام تكبيرة الإحرام. فهنا لما يقول قد قامت الصلاة أي قرب قيامه، قرب شروع الإمام في هذه الصلاة. وقولك قد غربت الشمس هنا تحتمل المعنيين، التحقيق والتقريب. فإن كان قوله قد غربت الشمس قبيل غروبها كانت قد للتقريب، وإن كانت الشمس قد غربت كانت قد للتحقيق، أي أن الشمس قد غربت. إذن قد من علامات الفعل وتدخل على الماضي والمضارع، فإذا دخلت على الماضي دلت على أحد معنيين التحقيق والتقريب. قال وإذا دخلت على الفعل المضارع دلت على أحد معنيين أيضا، وهذا غالبا، وقد تفيد معنى ثالثا وهو التحقيق. يعني في الفعل المضارع إذا دخلت عليه قد أفادت أحد معنيين وهما التقليل والتكثير، زد ثالثا وهو التحقيق كما سيأتي مثاله بإذن الله تعالى. قال وهما التقليل والتكثير، أي تقليل وقوع ذلك الفعل وتكثيره. قال فأما دلالتها على التقليل فنحو قولك قد يصدق الكذوب، الكذوب كثير الكذب من صيغ المبالغة، هذا الكذوب أحيانا قد يصدق، أحيانا قد يصدق. فهنا قدها هنا للتقليل، انظر قد يصدق، يصدق فعل مضارع دخلت عليه قد، فعرفنا أن يصدق فعل مضارع لدخول قد عليه، ميزنا هذا الفعل بأنه مضارع لدخول قد عليه. ثم نظرنا في المعنى قد يصدق الكذوب، وهنا ألفت إلى أمر مهم، أن علم النحو كما أن طالبه يحتاج إلى حفظ فيحتاج كذلك إلى فهم، ليس المعنى أن تحفظ هذه القواعد دون تطبيق لها وفهمها ما تغنيك، لكنك بفهمك لهذه القواعد وتطبيقك إياها تكون بإذن الله تعالى قد أخذت علما ماتعا طيبا، لغة جعلها الله سبحانه وتعالى هي لغة القرآن، وأرسل بها رسوله أفضل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. فمن ذاق حلاوة اللغة العربية لا يستطعم غيره ولا يتلذذ بغيرها، ولهذا نرى في عبارات علمائنا الذين لهم الباع الطول في هذا العلم وغيره من علوم العربية، أن الواحد منهم إذا سمع من يلحن قال لكأنما يضربني على رأسي، وأنت إذا سمعت من يلحن في حديثه تمجه ولا تقبله، بخلاف ما إذا سمعت الفصيحة الذي يأتي بالعبارات الطيبة، سيما إذا كان قويا في علم البلاغة سيما علم المعاني، فترى لهذه اللغة طعما لا يعرفه إلا من طعمه. فجدوا واجتهدوا. الغرب الكافر صرف المسلمين عن تعلم لغة القرآن والسنة اللغة العربية حتى لا يفهموا كلام ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وفتحوا لهم تعلم اللغات الأخرى من اللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية، فترى من أبناء المسلمين من قد بلغ في هذا العلم مبلغا، تراه يتكلم 6 لغات أو كذا، في لغة القرآن لا يعرف الفاعل من المفعول. ومن أساليب هؤلاء أن أتوا بمدرسين لا يتقنون ما يدرسونه فضلا أن يفهموه لغيره، فكان سببا لنفرة كثير من أبناء المسلمين عن تعلم اللغة العربية. انظر إلى بعض البلدان العربية المسلمة، ترى أن أهلها قد دخلتهم العجمة بشكل كبير. المغرب تحتاج من يترجم لك وأنت عربي تتكلم باللسان العربي، أدخلوا كلاما من اللغة الفرنسية وجعلوه بلهجتهم، فترى أنه يتكلم ب10 كلمات ثم يدخل ما يدخل من هذه اللغة الأعجمية، وهكذا الجزائر وهكذا تونس. هذا كله مخطط من قبل أعداء الإسلام لصرف الناس عن تعلم لغة القرآن، والله المستعان. قال: فنحو قولك قد يصدق الكذوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة: صدقك وهو كذب، في شأن الشيطان. وقولك قد يجود البخيل. يجود فعل مضارع، عرفنا ذلك بدخول قد، هذا درسنا اليوم. طيب، قد ها هنا هل تفيد التقليل أم التكثير؟ ننظر إلى معنى الجملة. البخيل هذا ترى أنه شحيح ولا يكون كريما، إذن قد ها هنا للتقليل، أي قليل جود البخيل. وقولك قد ينجح البليد، أي الغبي، وهنا كذلك للتقليل، وعرفنا أن ينجح فعل مضارع. وأما دلالتها على التكثير فنحو قولك قد ينال المجتهد بغيته، كل من جد واجتهد مثلا في تعلم علم النحو نال بغيته بإذن الله تعالى وكان على خير فيه. وقولك قد يفعل التقي الخير، فالتقي من فعل المأمورات واجتنب المحرمات يكون مجدا ومجتهدا في فعل الخير تقربا إلى الله رب الأرض والسماوات، فهنا للتكثير، وعرفنا أن يفعل فعل مضارع. وقول الشاعر عمير قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، هذا الشاعر يقول قد يدرك المتأني بعض حاجته، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان، فالذي يكون متأنيا كثيرا ما يدرك حاجته بخلاف العجل والطائش. قال وقد يكون مع المستعجل الزلل، من يستعجل كثيرا ما يقع في الزلل، فقد في هذا البيت في موطنيها تدل على التكثير. وقلنا الثالث هو التحقيق، نحو قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم. قال وأما السين وسوف فيدخلان على الفعل المضارع وحده، أي أن هذه العلامات من خصائص الفعل المضارع. وهذه العلامات عرفنا الآن أن من العلامات ما هي مشتركة ومن العلامات ما هي مختصة، فالتي تسهل عليك معرفة الكلمة أهي فعل أم اسم أم حرف كما سيأتي معنا العلامات المختصة. فمثلا السين والسوف لا يدخلان إلا على الفعل المضارع، فأنت بإدخالك للسين وسوف فقبل أو وجدت في هذه الكلمة السين وسوف عرفت أنها فعل مضارع. قال فيدخلان على الفعل المضارع وحده وهما أي السين وسوف يدلان على التنفيس، والتنفيس أي التوسيع، يفيدان تخليص المضارع من الحال إلى الاستقبال. تقدم معنا لما عرفنا الفعل المضارع ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده، له زمنان. السين وسوف تخلصه من الحاضر، الزمن الحاضر، إلى الاستقبال. فإذا رأيت الفعل المضارع دخلت عليه السين أو سوف فاعلم أنه للاستقبال، أنه للاستقبال. اختلف النحويون رحمهم الله تعالى في السين وسوف مع اتفاقهم أنها للتنفيس، فقالوا يعني في السين وسوف هي لتخليص المضارع من الزمن الضيق وهو الحال إلى الزمن الواسع وهو الاستقبال. ثم البصريون قالوا زمن السين أضيق من زمن سوف، وقال الكوفيون بل هما متساويان، ورجح هذا من رجح من أهل العلم. طيب، قال وهما يدلان على التنفيس أي التوسيع، ومعناه أي التنفيس الاستقبال أي زمن الاستقبال، إلا أن السين أقل استقبالا من سوف، وهذا هو الأصل. وقد تدل على طول الاستقبال كقوله تعالى سأصليه سقر، إذن السين أقل استقبالا من سوف أي زمنها أقل، وقد تكون لطول الاستقبال والزمن كقوله تعالى سأصليه سقر. قال فأما السين فنحو قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، الآن قوله الشاهد من الآية سيقول، الآن عندنا السين دخلت على كلمة يقول، إذن يقول فعل مضارع لأن السين من علامات الفعل المضارع. سيقول لك المخلفون كذلك. وأما سوف فنحو قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، الشاهد يعطيك، ولسوف يعطيك، فيعطيك فعل مضارع لدخول سوف عليه. سوف نصليهم نارا، الشاهد سوف نصليهم، سوف يؤتيهم أجورهم. قال أما تاء التأنيث الساكنة فهذه مختصة بالفعل الماضي، وأنت ترى أن ابن أجرم رحمه الله ذكر العلامة المشتركة والعلامة المختصة، فتاء التأنيث الساكنة خرجت المتحركة، خرجت المتحركة كقولك قائمة وعالمة، وهي لا تدخل إلا على الأسماء، إذن تاء التأنيث الساكنة فتدخل على الفعل الماضي دون غيره. تقدم معنا تعريف الفعل الماضي. والغرض منها أي من تاء التأنيث الساكنة الدلالة على أن الاسم أي الفاعل الذي أسند هذا الفعل إليه، أي الذي أسند هذا الحدث إليه مؤنث، يعني تاء التأنيث الساكنة تدل على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث، فتقول مثلا قالت عائشة، قالت عائشة، فعندك قال وعندك تاء التأنيث الساكنة، الفاعل الذي هو عائشة مؤنث، وهذا هو قوله. والغرض منها الدلالة على أن الاسم، والمراد بالاسم هنا الفاعل وهو عائشة في المثال، الذي أسند هذا الفعل إليه وهو القيام أو القول مؤنث، سواء أكان فاعلا نحو قالت عائشة أم المؤمنين، شاهدنا قالت عائشة، فعرفنا الشاهد قالت، قال فعل ماضي أم مضارع أم أمر؟ فعل ماضي. الدليل دخول تاء التأنيث الساكنة قالت. أم كان نائب فاعل نحو فرشت دارنا بالبسط، شاهدنا في درسنا فرشت، والمراد أنها ساكنة في أصل وضعها، في أصل وضع العربي لتاء التأنيث أنها ساكنة، فلا يضر تحريكها لعارض التخلص من التقاء الساكنين، لا يضر تحريك هذه التاء لعارض، وهذا العارض هو خلاف الأصل، فالأصل أنها ساكنة، لكن لما يلتقي ساكنان فالعرب تحرك ما سبق، وإن يك لينا فحذفه استحق، سيأتي بالمثال يتضح. في نحو قوله تعالى وقالت اخرج عليهن، الأصل قالت، وهنا قالت، هنا حصل التحريك بالكسر كما ترى لعارض التقاء الساكنين، لعارض التقاء الساكنين، إذا التقى ساكنان فحرك ما سبق، حرك الأول، والأصل في التحريك أن يكون بالكسرة وقد يكون بغيره، كما قال الله سبحانه وتعالى قالتا أتينا طائعين، وقالت امرأة فرعون قالتا أتينا طائعين. الآن درسنا أن تاء التأنيث الساكنة علامة على الفعل الماضي دون غيره، فإذا رأيت الكلمة فيها تاء التأنيث الساكنة فاعلم أنها فعل ماض، واضح؟ قال ومما تقدم يتبين لك، هذه الخلاصة، هذه الخلاصة، أن علامات الفعل التي ذكرها المؤلف على ثلاثة أقسام: قسم يختص بالدخول على الماضي وهو تاء التأنيث الساكنة، وهو تاء التأنيث الساكنة، وقسم يختص بالدخول على المضارع وهو السين وسوف، وقسم يشترك بينهما وهو قد، وقد ترك علامة فعل الأمر. من أهل العلم من قال إن ابن آج الروم رحمه الله تعالى كوفي المذهب، واستدلوا بأدلة في متنه هذا، منه أو من ذلك ترك علامة فعل الأمر، وهو مذهب الكوفيين القائلين بأن الأفعال فعلان ماضي ومضارع، قالوا والأمر مضارع مجزوم بلام الأمر كما يأتي، وهذا لا يصح، الصحيح هو مذهب البصريين أنها ثلاثة، لكنه في باب الأفعال قسمها ثلاثة، في باب الأفعال كما سيأتي معنا ذكرها ثلاثة، وهكذا استدلوا بعبارته بالخفض، وهي عبارة الكوفيين، والبصريون يقولون بالجر، والأمر سهل. قال وهي دلالته على الطلب، علامته من شيئين: أن يدل على الطلب، طلب حصول الفعل، طلب حصول الفعل مع قبوله يا المخاطبة. علامة فعل الأمر، من أهل العلم من قال إنه تركها تسهيلا، إنه ترك علامة فعل الأمر تسهيلا على الطالب المبتدئ، حيث أنها لابد أن تكون أولا الدلالة على الطلب، وثانيا قبوله لياء المخاطبة أو نون التوكيد، نحو قم. تقدم معنا تعريف فعل الأمر، وهو من يعرفه؟ بعد زمن التكلم، جيد، بعد زمن التكلم. قال نحو قم، هنا الطلب، أولا قال دلالته على الطلب، الطلب ها هنا القيام مع قبوله لياء المخاطبة قومي، إذن هو فعل أمر، فعل أمر، وبالتعريف وهذه الحدود تتضح لك ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمن التكلم. قال واقعد واكتب وانظر، فإن هذه الكلمات الأربعة دالة على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر، مع قبولها يا المخاطبة في نحو قومي واقعدي، وهكذا اكتبي وانظري، أو مع قبولها نون التوكيد في نحو اكتبن وانظرن إلى ما ينفعك، إلى ما ينفعك. إذن علامة الفعل الأمر دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد. فإن دل على الطلب ولم يقبل ياء المخاطبة كان اسم فعل، إن دل على الطلب ولم يقبل ياء المخاطبة كان اسم فعل، مثل صح بمعنى أسكت، ومه بمعنى انكفف. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.